السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إحنا فضل الله تبارك وتعالى تكلمنا في الأسبوع الماضي حول مسألة قوارب النجاة من قصة أصحاب الكهف. القصة مليئة بالعظات ومليئة بالعبر، وسبحان الله ضربت لكم مثال ان دايما ان المجتمعات اذا فسدت فان الله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يحيي الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. وسبحان الله ضربت على ذلك مثال او مثالين. كان مثال اول قصه اصحاب الكهف، مجموعه من الشباب وجدوا داخل قريه، هذه القريه تعبد غير الله سبحانه وتعالى، تركع وتسجد وتتقرب بعبادتها إلى أوثان وأنصاب تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من حجارة أو غير ذلك. وسبحان الله مع ذلك رغم هذا الفساد العام في المجتمع اللي هو كان بيمثل فساد الشبهات داخل هذا المجتمع، إلا أن الله سبحانه وتعالى أحيى داخل هذا المجتمع الفاسد مجموعة من الشباب أصحاب دين وأصحاب خلق وأصحاب كرامات كما سيتبين لنا الآن. وكان المثال الثاني يا شباب هو مثال لفساد المجتمعات ولكن من جانب آخر خلاف الشبهات، ألا هو جانب الشهوات. المجتمع عندما يضج بالشهوات والعياذ بالله، زي مجتمع أو البيئة التي عاش فيها نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، البيئة التي كان فيها نساء تجرأن على رجال، المرأة هي التي تطلب، المرأة هي التي تهيئ المكان، المرأة هي التي تغلق الأبواب، المرأة هي التي تقول للرجل هيأت لك أو هيت لك كما في قراءة حفص عن عاصم. أما النساء في داخل المجتمع كان ليس لهن إلا قيل وقال وفلانة صنعت وفلانة قالت وغير ذلك، بمجرد رغم أن الحدث ده كان داخل القصر. يعني ده يوضح لنا قد إيه المجتمع ده كان فاسد. هذه القصة كانت داخل القصر، وسبحان الله لم يشهد هذه القصة إلا امرأة العزيز يوسف العزيز والشاهد، إلا أن هذه القصة خرجت من حدود القصر إلى سبحان الله إلى المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تروض فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. والتفكير والتخطيط والكيد من امرأة العزيز إن هي تجمع النساء داخل هذا القصر، وسبحان الله النساء يراودن يوسف عن نفسه. المسألة ما كانتش معلقة بامرأة العزيز ودي مشكلة عندها فراودت يوسف عن نفسه، لا، ده المسألة سبحان الله ان جميع النساء اللي حضروا هذا المجلس راودن يوسف عن نفسه سبحان الله. إذن المسألة كانت مسألة كبيرة. مسألة انتشار قصص الحب بين الأولاد وبين البنات أمر كان مباح في هذا الواقع وفي هذا المجتمع، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة الحب اللي كانت من طرف واحد، طبعا من طرف امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. والشغف هو أعلى درجة من درجات الحب، يعني هي وصلت في حب إلى درجة يعني كبيرة جدا سبحان الله. ورغم هذا المجتمع الفاسد، رغم أن كل الظروف كانت ضد يوسف عليه السلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى ثبته وأكرمه وأعانه على الخروج من هذه الفتنة. ونرجع تاني بسرعة كده إخواني وأخواتي إلى مسألة قصة أصحاب الكهف علشان نعرف عند فساد المجتمعات كيف ننجو. أنا حبيت يا شباب، وبرضو بكلم أبائنا وأمهاتنا ربنا رب يحفظهم جميعا، أنا حبيت من خلال الصورة ومن خلال القصة إن أنا أوضح لكم سنة لله عز وجل في الكون، إن أنا يعني على قدر حفظ لله عز وجل سيحفظني الله سبحانه وتعالى زي ما استمر الآن. وقلت لكم يا شباب، وقلت لكم إن هؤلاء الشباب تمسكوا بالعديد والعديد من قوارب النجاة من أجل ذلك حفظهم الله عز وجل بعد ذلك. نذكر كده سريعا ملامح حفظ الشباب لربهم تبارك وتعالى، ويبقى درس النهاردة كله عن حفظ الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشباب، ونطبق إزاي السنة دي علينا، أنا إزاي أنا أجعل الله سبحانه وتعالى يحفظني. تعالوا كده نشوف مع بعض. قلنا إن كان قارب النجاة الأول كان من قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم اللي هو الكتاب الذي تمسك به هؤلاء، وذكرت طبعا الخلاف في كلمة الرقيم وما معناها وما المراد منها، وذكرت إن الراجح من أقوال أهل التفسير إن كلمة رقيم هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على النبي الذي أرسل لهذه الأمة. كذلك أيضا إذ أوى الفتية، الفتية قلنا ده قارب النجاة الثاني، إن الإنسان يكون له أصحاب خير، رفقة خير، رفقة طاعة، يعينونه على طاعة الله أو يعينوه على طاعة الله تبارك وتعالى. بخاصة إن زمان الفتن وزمان المعاصي، المعاصي بتكون أكبر من الإنسان، فالمعاصي لما تكون أكبر من الإنسان، الإنسان بيحتاج لقوة تعينه على هذه أو على مواجهة هذه الفتن، فبالتالي هذه القوة تكمن في وجود رفقاء خير. إذا أنا نسيت هم ذكروني، إذا أنا وقعت في معصية هم جعلوني أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أنا كنت مقصر في طاعة أخذوا بيدي إلى طريق الطاعة. إنهم فتية، إذ أول فتية إلى الكهف كان قارب النجاة الثالثة شباب، وأكدت على القارب ده ألا وهو مسألة الدعاء، إنك دايما لابد إنك تحفظ، إنك تدعو الله سبحانه وتعالى إنه يحفظك، يحفظك في دينك، يحفظك في نفسك، يحفظك في أهلك، يحفظك في ولدك. نجد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعلم عمر، يقول له يا عمر قل اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام نائمة إلى آخر الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل يوم في أذكار الصباح وأذكار المساء يعلمنا دايما إن احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يحفظنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم إيه ها زي ما انت قلته، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. كل يوم لازم تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعصمك، انه يحفظك. علشان كده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ايضا انك تعل، انك تقول في ادعيه الصباح، اذكار الصباح والمساء، انك تقول يا رب لا تكلني الى نفسي، يا رب لا تكلني إلى نفسي، لأن أنا لو وكلت إلى نفسي حتما وأزل، حتما ولابد سأزل وسأقع في معصية من المعاصي. إنما العبد دايما المؤمن اللي قلبه دايما معلق بالله دايما بيدعو بهذا الدعاء، دايما بيدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولكن يا رب كن أنت حافظا علي، كن أنت وكيلا لي، تحفظني وتحميني وتعينني من كل سوء وغير ذلك. إذن كان دعائهم، كان دعاهم يا شباب إنهم كانوا دايما بيقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقلت لكم ما ينفعش أبدا في يوم من الأيام إن إحنا نستقل بشأن الدعاء، لا، شأن الدعاء ده عظيم جدا جدا جدا، فلابد تعرف إن الدعاء ده على قدر ما هتدعو الله عز وجل سيعطيك، بدليل إن أنا قلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم أكثر مما يريدون. هم بيقولوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يا رب اعطينا رحمة، وتخيل يعني المعنى آتنا أعطنا، أعطنا رحمة، وتخيل ماذا أجاب الله عز وجل عليهم، فأووا إلى الكهف ينشر. الشين دايما حرف الشين في اللغة العربية يدل على الانتشار والسعة، كلمة شجرة إن أغصانها منتشرة ومتشعبة وغير ذلك، شمس تدل على الانتشار وغير ذلك، فكل كلمة فيها حرف الشين تدل على الانتشار وغير ذلك. فسبحان الله، قال الله ينشر لكم ربكم، يعني الرحمة هتكون محيطة بكم من كل مكان، الرحمة ستسع هذا الكهف بل ستسع الحياة كلها لكم. سبحان الله، هم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، الله يقول لهم ينشر لكم ربكم من رحمته. قال الله وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهم بيدعوا، قال الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وأنتم كما تعلمون ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الرفق مكان الرشد، لان الرفق في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه. الشاهد ان الله سبحانه وتعالى لما رآهم بالفعل اقبلوا عليه بقلوب مخلصه ودعوه دعاء بالغا، الله عز وجل اعطاهم فوق ما يريدون. انتوا عايزين رحمه؟ لا، ده الرحمه تكون منشوره من حواليكم، منتشره من حواليكم. انتوا عايزين الرشد؟ الله عز وجل سيعطيكم هذا الرشد. الرشد ده الرشد في الهداية او رشد او طاعة او قرب من الله سبحانه وتعالى على الطريق، لا، ده الامر كله هيبقى فيه مرفق، سواء في امر الدنيا او في امر الدين. اعطاهم الله عز وجل اكثر مما يريدون. ثم بعد ذلك وقفنا على القارب رقم 5، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم. وقلت لكم يا شباب إن هؤلاء الشباب من البداية كانوا حافظين لله تبارك وتعالى، حافظين له تبارك وتعالى بالطاعة وبالعبادة. وقلت لكم إن الإيمان مش زي بعض الناس بتقول الإيمان في القلب، ده دي كلمة خبيثة، هذه كلمة خبيثة يا شباب، افهموا كويس. اللي يقول لك دايما الإيمان في القلب، اعلم على طول إن هذا الإنسان خبيث، إن ده إنسان خبيث. وهذه الكلمة أصلا كلام والعياذ بالله فرقة من أضل الفرق اللي خرجت عن الإسلام هي فرقة المرجئة اللي كانت دايما بتقول للناس الإيمان هو في القلب بس، من أجل ذلك كانوا لا يعملون لا يطيعون الله سبحانه وتعالى. بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بيذكر إن الناس دي تجرأت على الله سبحانه وتعالى بصورة كبيرة جدا، استحلوا المحارم وشربوا الخمور وزنوا وغير ذلك بأصل الإيمان في القلب، لدرجة إن شيخ الإسلام كان بيقول ولقد رأيت منهم من يعظم إبليس، من يعظم إبليس والعياذ بالله. ليه؟ لأن هما كانوا دايما بيقولوا الإيمان في القلب، لا يخرجون من الإيمان بل أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. بل الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان. الناس دي كانت أصحاب عمل، الناس دي كانت أصحاب طاعة، من أجل ذلك لما حفظوا الله عز وجل بطاعتهم له بدليل أن ربنا شهد لهم بالإيمان. ودايما تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يشهد لعبد بالإيمان، لا يشهد عبد الإيمان إلا إذا كان بالفعل صاحب عمل صالح وصاحب أعمال صالحة كبيرة جدا، من أجل ذلك شهد الله لهم بالإيمان. تخيل تخيل أنت شفت واحد في المسجد مدور على المسجد ليل نهار، فأنت بتزكيه فتقول ده إنسان مؤمن ما شاء الله لأنه دايما محافظ على صلاة مسجد. تتخيل التزكية دي لما تيجي من عالم، لما مثلا الشيخ محمد حسان مثلا يقول مثلا فلان ده فعلا مؤمن بحق، يبقى الإنسان ده في طاعته أخبارها إيه؟ طاعته أخباره إيه؟ ما شاء الله لك واسأل الله في الطاعة، قاتل نفسه في الطاعة. طب تخيل لما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لإنسان يقول ده مؤمن، تخيل الإنسان ده قدره إيه في الطاعة وفي العبادة. طب تخيل بقى نعلى بقى أعلى كده أن الله سبحانه وتعالى يشهد لهذا الإنسان يقول هذا إنسان مؤمن، يبقى تخيل هو كان حاله إيه في الطاعة. يا شباب دايما تكونوا على يقين، اللي هيحفظ ربنا سبحانه وتعالى بطاعته في إيمانه في عبادته في قربه من ربي سبحانه وتعالى حتما لابد الله يحفظه. الله سبحانه وتعالى لما قال في شأن يوسف إنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين. انتوا عارفين يا شباب الكلمة دي ما جانتش ربنا سبحانه وتعالى مضاها في هذا المكان كده، لا ده الكلمة دي لها ألف معنى. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء؟ وده نوع من أنواع الحفظ كما سيتبين لنا الآن. المخلص الإنسان المخلص هو الذي يسعى بالليل والنهار لإصلاح الظاهر والباطن، وعنده الباطن أهم. فتخيل إنسان ليل نهار بيداوي قلبه، بيداوي ما في صدره، إنسان ما شاء الله بالليل والنهار عابد طائع لله سبحانه وتعالى، لدرجة أن الله قال في شأنه أنه مخلص لأنه أصلح الظاهر والباطن، ما شاء الله أصلح ظاهره وأصلح باطنه. شو بقى القراءة الثانية؟ إنه من عبادنا المخلصين، اللي هي قراءتنا في حفص عن عاصم. المخلص العبد المخلص هو الذي استخلصه الله واصطفاه واجتباه. طب وربنا سبحانه وتعالى يصطفي أي إنسان؟ أبدا أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يصطفي إلا الإنسان بالفعل الذي كان صاحب طاعة صاحب عبادة صاحب قرب. علشان كده بقول لكم يا شباب لا يمكن أبدا إنسان بحمل الأحوال يكون له حال مع الله عز وجل في جوف الليل، حال مع الله عز وجل بقراءة القرآن، حال مع الله عز وجل بطلب العلم، حال مع الله سبحانه وتعالى بالقرب من العلماء والمشايخ في مجلس العلم، حال مع الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة في جماعة، وهذا إنسان تزل قدمه، بل هذا إنسان دائما محفوظ، هذا إنسان دائما محفوظ. شاب من الشباب بيقول لي أنا كنت في حياة طبعا الجاهلية قبل التزامي وكده، بيقول لي أنا كنت أتكعبل في المعصية، أنا في ذهني النهاردة لا أفعل فاحشة ولا أشرب مخدرات ولا غير ذلك، ولكن سبحان الله كنت بتكعبل في أصحاب السوء، أتكعبل في صاحب سوء يقول لي أنا النهاردة عامل كذا، وصاحب تاني يقول لي أنا النهاردة عامل كذا، أروح مع ده وأروح مع ده أرتكب الموبقات. بيقول لي سبحان الله بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علي بالالتزام ومن علي بالهداية، وبيقول لي والله الموقف ده متكرر جدا 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 بصورة كبيرة جدا معايا. فبقول له إيه الموقف؟ بيقول لي إن يكون فعلا في فتاة في الشارع فعلا تفسد الشباب بمنظرها وشكلها وتبرجها، يقول لي سبحان الله نفسي تراودني ان انا انظر اليها ولكن اجد حفظ الله سبحانه وتعالى، اجد الاقي عربيه جت وقفت قدامها تحول بيني وبينها، اقول سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم عباده المؤمنين. ويقول لي ده يحصل معايا لما اكون قائم الليل، لما اكون بقوم الليل، يقول لي اقوم الليل اجد سبحان الله ثمرة ذلك بالنهار. اذا يا شباب هؤلاء الشباب ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالايمان، يبقى ده دليل ان هما كان لهم حال مع الله عز وجل في الطاعه في العباده في القرب أو غير ذلك. والحال ده ربنا ذكر لنا ملمح منه، الملمح ده هو ملمح التضحية، إن الشباب دول بيختاروا ربنا سبحانه وتعالى أيا كان الأمر أيا كانت صورة التضحية هو هيضحي، يعني هيضحي، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، وقلنا أزكى طعاما هو الأطيب الأغلى الأحسن الأثمن وغير ذلك، وده لا يطوبه إلا علية القوم، لا يطلبوا إلا علية القوم. واحد بيروح يشتري سندوتش فول ب75 قرش، والتاني بيروح يشتري سندوتش ب32 جنيه أو 33 جنيه أو 40 جنيه أيا كان السندوتش. سبحان الله، لاحظ من ده وبين ده، ما حدش هيقول أزكى طعامة إلا إذا كان صاحب مال. من أجل ذلك استخلص أهل العلم إن أزكى طعامة دي، ده دليل إن الناس دول كانوا أغنياء جدا. الشباب ده كان غني جدا، من الطبقة المرفهة، من الطبقة العالية جدا، ومع ذلك ضحى بكل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى. ضحى بالقصور إلى الكهوف، ضحى بالقصور إلى الكهوف. وده دايما خد بالك من الربط دايما، وده دايما حال أهل الطاعة. أهل الطاعة دايما بيخرجوا من القصور إلى الكهوف، بيخرجوا من ساعة الدنيا إلى ضيقها من أجل ربهم تبارك وتعالى، ده إذا تعرض عليهم طبعا الاختيار. زي ما يوسف عليه السلام كده، يوسف عليه السلام خرج من القصور إلى السجون. يوسف عليه السلام خرج من القصور إلى السجون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من أحب بقاع الأرض إلى الله، خرج بعد ما كانوا بيقولوا له يا محمد إن أردت الملك ملكناك علينا، لو عايز ملك هنملكك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من المال ما شئت، وإن أردت نساء جمعنا لك أجمل نساء العرب. ومع ذلك سبحان الله، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من كل هذه الزينة إلى الكهوف، إلى الكهوف. ما تنسوش يا شباب غار ثور، ما تنسوش غار ثور اللي دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما سبحان الله تجد ان الامر ده دايما متكرر كده، تجد ان الامر ده دايما متكرر كما سيتبين لنا الان. ثم بعد ذلك الاختيار ده كان من الله سبحانه وتعالى لهم. هم خيروا، قال الله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لما دعاهم الملك خيرهم. ها انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا في البلد معززين مكرمين في القصور والأموال والنعيم والنساء وغير ذلك، بس أهم حاجة تكونوا على عبادة الأصنام والبعد عن الله، ولا تخرجوا من هذه الأرض وتشردوا وتعذبوا؟ فهنا سبحان الله انت دايما بتختار كده. ها احنا عايزينك في الوظيفة دي وهتاخد فيها مبلغ معين، بس احلق دقنك. احنا عايزينك ما شاء الله عندنا في المستشفى، بس اقلع نقابك. احنا عايزينك في الحته الفلانيه، بس التعامل بالربا. احنا عايزينك في الحته الفلانيه، بس تختلطي برجال وتقولي سبحان الله سبحان الله. انت لو قمت في هذا المقام وخيرت بين هذا الاختيار، يا ترى انت هتختار ايه؟ انت هتختار ايه؟ هو ده السؤال. مقبل على زواج، هتختار ايه؟ هتختار الجميله اللي هي بعيده عن الدين، ولا الدينه المتوسطه في الجمال؟ انت بتختار ايه؟ سبحان الله، الشباب كانوا دايما بيختاروا ما فيه قرب من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هؤلاء الشباب قالوها قولة واحدة، أيا كانت المسائل سبحان الله، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا بين إيدين الملك وأصحاب السيوف، بقى السيوف مرفوعة ومسلطة على رقاب هؤلاء الشباب، يا ترى هم يختاروا إيه؟ والدنيا كلها واقفة منتظرة ماذا سيقول الشباب؟ يا ترى هيختاروا القصور والأموال والدنيا، ولا يختاروا الله سبحانه وتعالى؟ ورغم أن السيوف مسلطة، إلا أنهم قالوا كلمة الحق. وسبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ومش مسكته، لا، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط. سبحان الله سبحان الله. وبعد كده بدأوا في ذم هذه الآلهة وفي ذم هؤلاء الذين يعبدون الأصنام دون الله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذه الكلمات كانت بين إيدين الملك، بين إيدين الملك الطاغي الظالم، وأصحاب السيوف مرفوعة مسلطة، ومع ذلك تكلموا بكلمة الحق. وسبحان الله، أمام هذا الاختيار، هو يقينا عارف أنه لما بيختار هذا الأمر حتما لابد الدنيا هتتقفل في وشه، الدنيا هتغلق تماما أمامه، ومع ذلك اختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ده على طول يا شباب بيفكرنا بموقف السحرة الذين جاءوا في أول النهار قالوا أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. ده انتوا فرعون كان رجل ذكي، رجل بالفعل لماح، شاف السحرة جايين، شافهم من أهل الدنيا، انتوا عايزين ايه؟ عايزين مال. قال لهم مش المال بس، ده المال والسلطان والجهد، انتوا هتبقوا من المقربين مني. سبحان الله، في منزلة أعظم في مصر في هذا الوقت من منزلة أن يكون قريب من هذا الطاغية، هذا المجرم الملعون؟ ما فيش منزلة أعظم من كده بالنسبة لهم. ولكن سبحان الله، لما رأوا الحق، لما رأوا الآيات اختاروا. لما هددهم وتوعدهم كما تهدد هذا الملك أصحاب الكهف وتوعدهم إذ قاموا بين يدي والسيوف مسلطة، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. هي المسألة منتهية، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ده دايما حال المؤمن، اقض ما أنت قاض. اقضي اللي انت عايز تعمله اعمله. انا اخترت طريق ربنا سبحانه وتعالى. وهنا بيتجلى مساله، تتجلى مساله اليقين في قلوب عباد الله المؤمنين. اليقين اللي احنا دايما بنقول الشيخ بيتكلم عن اليقين، احنا سمعنا اليقين يا جماعه، اليقين ده مش كلام، اليقين ده افعال. انك بالفعل تخير، انت عندك زوجه واولاد وعملك حرام وعرفت ان هو حرام، هتختار الحرام ولا الحلال؟ هنا اليقين بقى بتقدر انت توزن اليقين في قلبك، بتقدر توزنه تقول اه انا هترك ده لله، بس يجي بقى نداء الشيطان طب والاولاد والزوجه والاهل والديون، وهنا بقى اليقين تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعك، بل ربنا سبحانه وتعالى سيخلفك في اهلك ومالك وولدك. سبحان الله، البعض بيظن ان صحرة فرعون لما قالوا اقضي ما انت قد، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ان الدنيا اتقفلت امامهم، ان خلاص الدنيا انتهت. لا، سبحان الله، سبحان الله، ده الدنيا بسطت بين ايديهم. انت برضو نفس الكلام، الدنيا هتبسط بين ايديك، وانت نفس الكلام تمسكي بدينك وبشرعك، دينك دينك، دينك دينك، لحمك دمك. تخير الدين، تخير ما يرضي الله سبحانه وتعالى كما اختار هؤلاء الشباب. اما مسألة الرزق، الرزق ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، ولا تظن أبدا. ده أنا النهاردة لو صنعت معروف في ملك من ملوك الدنيا، في ملك من ملوك الدنيا، لا يمكن هذا الملك أبدا يخذلني إذا احتجته في لحظة من اللحظات، فما بالك بالملك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. أنت النهاردة لو أزديت خدمة الإنسان، الإنسان ده هيفضل شايل لك الخدمة دي طول العمر. تتخيل إذا كان ده محافظ أو وزير أو رئيس أو ملك أو أمير، حتما لابد اذا انت كنت في ضيق هيرفع عنك هذا الضيق او هذا الكرب او هذا الهم. فتخيل اذا كنت انت بتقول يا رب انا هختار ده لك انت، انت نفس الكلام هتتركي حياه التبرج وتقول يا رب، وتقول يا رب هذا لك انت، هذا لك انت، انت اخترت ربنا سبحانه وتعالى. لا تظني ابدا ان الله سبحانه وتعالى سيضيعك. سبحان الله، هؤلاء الشباب صحره فرعون اللي كانوا دلوقتي لسه من اهل الدنيا بيقولوا ائنا لنا لاجرا، سبحان الله بداوا يعني تحولوا الى دعاء، تحولوا الى دعاء، فقالوا اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. هو ده اليقين، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايا. احنا هنختار ربنا، احنا هنختار ربنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تخيلوا كده كلمة الله طلعت على لسانهم كم مرة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. من البداية هم حددوا احنا رايحين فين، والذي فطرنا، والله خير وأبقى، إن آمنا بربنا. شوفوا الكلمة تكررت كم مرة. هما القضية عندهم واضحة، يا شباب توكل على الله وقول لا، ده لا، لأنه يغضب ربنا سبحانه وتعالى، واختار ربنا. صدقني ربنا يحفظك، ربنا يعطيك ما لم يكن في تصورك ولا حسبانك. فاقض ما أنت قد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما. هي دي بقى، هو ده الميزان اللي احنا عايزين نوزن بيه أعمالنا، نوزن بيه أفكارنا، نوزن بيه أقوالنا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. اللي اختار ربنا خسر إيه؟ لن يخسر شيء، والله لن يخسر شيء. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يا عم الشيخ ده في الجنة، ده في الآخرة. لا لا لا، بس ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان قال هذا الكلام في شأن الاخره، فلا تنسى ان الله سبحانه وتعالى قال لهؤلاء واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. يعني ما ادالهمش الاخره بس، ده ادالهم الدنيا كمان. وخد بالك، هم خرجوا من مصر ظنوا ان الدنيا اتقفلت امامهم. لا والله، لا والله، بس لازم يكون في كرب، لازم تكون في شده، لازم دايما فاكرين درس غزوه تبوك لما قلنا لازم تكون في عصره، لازم تكون في عصره. العصر دي كان النهر أو البحر، معذرة، البحر اللي كان أمامهم. قال أصحاب موسى إن المدركون، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. هو ده بقى اليقين، إن أنا لا، ده أنا معايا ربنا، أنا خارج من أجل الله. ممكن تترك هذا العمل، واحد زي مثلا أخ مغني مثلا، ربنا يا رب احفظهم، وأنا أعرف منهم كتير بفضل الله عز وجل ممن التزموا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. في كل خطوة من الخطوة بعد ما يقول خلاص ما فيش غناء، لازم يبتلى بعد هذه المرحلة مباشرة. يمكن بعضهم بيسمعني الآن بيبتلى، بيبقى فيه بلاء، بتبقى فيه مشكلة، جميل، ومشكلة بيتعصر فيها عصرة شديدة جدا، نفس العصرة اللي تعصر فيها هؤلاء الصحراء مع موسى لما خرجوا من أرض مصر. سبحان الله، ولكن أمام هذه العصرة أنت لو صبرت، لو قلت كلا إن معي ربي سيهدين، صدقني تفضح لك الدنيا، أنا أعرف واحد منهم ما شاء الله الآن ترك هذا الكلام رغم أنه تعصر عصر شديد جدا، إنما الآن بفضل الله فتح محل واثنين وربنا وسع عليه، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. الشاهد اختار دائما ربنا كما اختار هؤلاء الشباب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأنا مرحلة جديدة ونقلة جديدة. النقلة دي يا شباب، النقلة دي احنا مش هنكون في المدينة اللي بيعبد فيها تعبد فيها الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، ده احنا خرجنا من المدينة خالص وربنا ما قالناش هم راحوا فين، قريبين من القرية بتاعتهم ولا بعيد، هم راحوا فين. ربنا سبحانه وتعالى نقلنا نقلة، هذه النقلة وكأن الله سبحانه وتعالى أدخلنا معهم إلى داخل هذا الكهف. وربنا سبحانه وتعالى في هذه المرحلة لم يذكر الله تبارك وتعالى شيئا عن هؤلاء الشباب إلا حفظ الله تبارك وتعالى لهؤلاء الشباب، هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده مع بعض نفتح المصاحف ونشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حفظهم، وبعد كده ازاي نطبق ده عملي في حياتنا العملية. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا انا مش هتكلم ابتداء على ينشر لكم ربكم من رحمته، ولكن هذكر اثار رحمة الله عز وجل. هذه اثار رحمة الله عز وجل، من اثار الرفق من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء. قال الله عز وجل: وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. واحدة واحدة كده مع بعض، إيه قصة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال؟ أنا هقول الراجح من أقوال أهل التفسير، الراجح من أقوال أهل التفسير أن الشمس كانت إذا أشرقت كانت في مواجهة الكهف، في مواجهة الفجوة بتاعت الكهف، فبالتالي أن الشمس تظل لفترات طويلة مسلطة على هؤلاء الشباب. قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير: ولو ظلت الشمس على حالها هذه لأحرقت الشمس أجسادهم. ده تفسير العلماء والصحابة رضوان الله عليهم، إن الشمس هتؤذي أجسادهم إذاء بالغ. الطب الحديث بيقول إن تعرض جسد الإنسان لأشعة الشمس لفترات طويلة زي ما يكون ده حال أصحاب الكهف، تعرض الشمس للجسد لفترات طويلة ده سيؤدي بعد ذلك إلى سرطان الجلد، اللي عبد الله بن عباس عبر عنه ان ده احتراق الجسد او ايذاء الجسد. هو مش عبر عن سرطان طبعا، ان ده ما كانش موجود في زمانهم، ولكن هو عبر عن ايذاء الجسد باحتراق الجسد. الطب الحديث يقول لك لا، ده سرطان الجلد، هيؤدي هذا الى سرطان الجلد. فسبحان الله، احنا محتاجين للشمس، لان الشمس ضروريا هي تخش هذا الكهف، لان الكهف طبعا عارفين احنا محتاجين لدخول الشمس ولكن بمقدار. فغير الله، وهذا من حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين، فغير الله عز وجل مسار الشمس. وهذا القول هو الذي رجحه جمع من العلماء، من اخرهم طبعا العلامه الشنقيطي رحمه الله في كتاب اضواء البيان، قال ان الشمس كانت مواجهه لفوهه الكهف، ولكن غير الله عز وجل مسارها واتجاهها حتى إذا طلعت تكون عن يمينهم، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وعند الغروب تكون على الشمال. هنا فائدتين: الفائدة الأولى وده الحفظ الأول من الله عز وجل، إن هذه الشمس لا تؤذي أجساد هؤلاء الشباب، وهذا من حفظ الله عز وجل، إنه يحميك من أي مرض ممكن يصيبك طالما أنت اخترت ربنا سبحانه وتعالى. إيه يعني إيه اللي هيفيدك لما تختار طريق خلاف طريق ربنا وهتحصل من خلاله أموال كثيرة جدا، وبعد ذلك تبتلى بمرض يضيع عليك كل هذه الأموال؟ إيه الفائدة؟ ولكن سبحان الله، شوف الحفظ لما بتختار ربنا الله يصرف عنك هذه الأمراض. والممكن واحد منا يقول طب ازاي الشمس مسارها يتغير؟ لا، ده دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، زي ما صنع الله عز وجل ذلك مع يوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس، كما عند أحمد في مسنده بإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس على أحد إلا ليوشع بن نون غداة فتح بيت المقدس. الشمس المفروض تغرب، لا هي فضلت تقف في مكانها إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى له. وفي تفاصيل القصة طبعا رواها الإمام مسلم في صحيحه وذكرتها لكم قبل ذلك. هو ده الحفظ. الأمر الثاني إن الشمس لما تطلع من على اليمين وتخرج من على اليسار، الشمس هنا تدخل إلى هذا الكهف بمقدار، المقدار اللي تطرد من خلال الجراثيم أو تقتل الجراثيم، أو بمقدار ما يصل إلى جسد هؤلاء الشباب بما ينفعهم الله عز وجل بهذه الشمس. أنت محتاج الشمس عشان الكالسيوم بتاع الجسد وغير ذلك في العظم والكلام ده، فتجد إن ربنا سبحانه وتعالى إيه الحفظ العجيب ده؟ إيه الحفظ العجيب ده؟ من أجل ذلك ما تنساش الكلمة اللي هقولها لك دي، ربنا سبحانه وتعالى لم يضع قوله تبارك وتعالى ذلك من آيات الله كده أي حاجة، لا، ده جاي هنا علشان يقول لك تغيير مسار الشمس بهذه الصورة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ممكن الآية دي تكون معاك، ممكن الآية دي تكون معاك وتكون لك، وسبحان الله، وهذا من حفظ الله عز وجل، إنك تبتلى بمرض شديد ومع ذلك الله عز وجل يحفظك. وهظل أقول هذه الكلمة إلى أن يعني إلى أن يقبض الله عز وجل روحي. والد فاضل من أبائنا ربنا يا رب يحفظه، هو مهتم جدا بفعل الخيرات وصنيع المعروف، وبيهتم جدا بالاطفال الايتام وبخاصه البنات. وما شاء الله يعني انا اعرف كويس الملجا ده وبروحه والبنات بيقولنا وبنشوفهم الكلام ده. البنت تشوفها تقول البنت دي بنت راجل ملياردير من التربيه والانفاق على البنات. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه فعلا سبحان الله. ابتلاع الله عز وجل بسرطان وانا كنت اياميها هو كان بيصلي معايا دايما في المسجد عندي. فسبحان الله اياميها كانوا بيقولوا انه خلاص الدنيا يعني هو في العد الاخير بقى. سبحان الله عمل العملية وربنا عافاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه صحته. بعدها كانوا يقولوا في العهد التنازلي إن شاء الله ربنا يا رب يديله طولة العمر يا رب ما حسن العمل اللهم أمين ويلبسه لباس العافية. سبحان الله سبحان الله. في يوم كنت قاعد أنا وهو والشيخ محمد حسن كان هو قاعد بينه وبين الشيخ محمد. فأنا كان جاي للسؤال إن في واحدة مريضة عندها مرض سرطان ومحتاجة أدوية ب 12,000 جنيه. فأنا بسأل الشيخ محمد بقول له يا شيخنا هو أنا حاجة زي كده يا ترى الجمعية عندنا تنفق على الأسرة دي بال 12,000 جنيه ولا يا ترى ندي ال 12,000 جنيه دي نوزعهم على الفقراء المساكين؟ فلقيته انطلق كده وقال بعد إذنك يا شيخ محمد أنا اللي أتكلم أنا اللي أجاوب. فقال له جاوب يا دكتور صفوت. فضرب على رجليه كده وقام قال له يا دكتور. فقال لي معذرة فقال لي لا أكفل المرأة المريضة دي لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيها. أنا كنت فين؟ هو بيقول لي أنا كنت فين ودلوقتي بقيت فين؟ يعني أنا كنت فين بمرضي والحمد لله دلوقتي أنا فين؟ فالشيخ محمد ضرب على رجله كده وقال له يا دكتور صفوت أنت ربنا سبحانه وتعالى جبرك بسبب جبرك لهؤلاء الأيتام. جبرك بسبب جبرها آلاف الناس في نفس الحالة وسبحان الله هم الألف القبور. أنت ربنا حفظك ونجاك وحماك بسبب حفظك لله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء الأيتام. فشاهد سبحان الله قد إيه ممكن ربنا أنت بتبتلى بمرض عظيم ولكن بسبب حفظك لله الله يصرف عنك هذا المرض يصرف عنك هذا المرض. قال الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال بص إيه وهم في فجوة منه. ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكهف فجوة. الفجوة اللي هي الفتحة. طب الفتحة دي لازمتها ايه؟ الكهف دايما مكان مجوف داخل الجبل ما بيخشوش الهواء النظيف فيجعل الله سبحانه وتعالى هذه الفجوة لدخول الهواء النظيف وخروج كل الهواء والعياذ بالله المحمل بالجراثيم والبكتيريا وغير ذلك من خلال هذه الفجوة. الفجوة دي هي فجوة التهوية اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أجساد هؤلاء. وربنا يقول لك ذلك من آيات الله. انتبه ذلك من آيات الله. الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. وتحسبهم أيقاظا وأيضا حفظ الله عز وجل وده نوع واحد. أنا كل اللي بتكلم ده نوع واحد من أنواع الحفظ. حفظ الجسد إن ربنا يحفظ جسدك من الأمراض. وتحسبهم أيقاظا. أنا أعرف منين إن حضرتك نايم أو صاحي؟ من عينيك. عينيك لو مفتوحة أنت صاحي. طب لو مغمضة نايم. ربنا يقول وتحسبهم أيقاظا ده دليل إن عينيهم كانت إيه مفتوحة. أهل التفسير يقولون جعل الله عز وجل أعينهم مفتوحة رغم أنه ضرب عليهم النوم لمدة 309 أعوام حتى لا تتعفن الأعين. اسألوا النهاردة أي طبيب عيون قولوا له هو العين لو فضلت مقفولة لفترة طويلة إلا يحصل هيقول لك هذا الماء سيجف وتتعفن العين وتذبل العين ويفقد الإنسان حاسة البصر. يبقى دي الحكمة أن ربنا يقول وتحسبهم أيقاظا. واخدين بالنا من الحفظ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يا رب انت ليه سبحانك وتعالى عملت تقول لنا الحاجات دي بالدقة دي؟ ده عشان يقول لك خد بالك من الحفظ. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب ما هم ممكن يناموا على مكان واحد إلى أن يبعثهم الله. ولكن خد بالك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما روى ابن جرير الطبري في تفسيره يقول لو ظلوا على مكانهم يعني لو ظلوا نايمين لا يتقلبون لأكلتهم الأرض لأن الجثة هامدة. الأرض بتاكل إيه؟ الأرض بتاكل الجثة اللي تلاقيها ثابتة لا تتحرك زي الميت كده تحط لا يتحرك الأرض تأكله. إنما خلي واحد نايم في الأرض مثلا لمدة 10 سنين نايم في الأرض بس بيتقلب يمين وشمال لا تأكله الأرض أبدا. تعالوا نطبق الكلام ده النهاردة على العلم الحديث. العلم الحديث النهاردة روح أي مستشفى من المستشفيات فيها واحد مريض مرض مزمن سبحان الله تجد أنه طالما ما بيتحركش يصاب بإيه؟ الطب الحديث يقول له يصاب بقرحة الفراش وتجلطات في الأوعية الدموية. ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الشباب يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال حفظا لهم تخيلوا أسرار القرآن وتدبروا في معانيه. وما أجمل أن نستخرج مثل هذه الأمور من القرآن علشان تعرف قد إيه ممكن ربنا يحفظك. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد هو الفناء اللي بيكون أمام الكهف مش جوه الكهف بره. ليه؟ المتبادر لأذهاننا كلنا علشان لو أي حد هيمر بالكهف شاف كلب هيبتعد. ده قول البعض أهل التفسير، ولكن شوف ابن كثير في كلام رائق ماتع بيقول ابن كثير رحمه الله: وكانت من حكمة الله عز وجل أن يكون الكلب خارج الكهف. ليه؟ لأن الملائكة تحرس هؤلاء وتحميهم وتحوطهم وتقلبهم عن اليمين والشمال، فكانت حكمة الله عز وجل أن يكون الكلب بالخارج لأن الملائكة لا تنزل بيتا فيه كلب. لو الكلب جوه الملائكة ما تتنزلش. سبحان الله سبحان الله، كلام لأهل التفسير يخلي عقل الإنسان سبحان الله. يبقى إذن كل ده يعني كل ده يعني حفظ من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء، هو ده الحفظ. بس ما تتخيلش أو تظن في يوم من الأيام أن ممكن يكون الحفظ حفظ في الجسد بس، أن ربنا يحفظ لك جسدك بس. لا، ده ممكن الحفظ ده مش من الأمراض، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من القوة في الجسد ما لا يعطيه لشاب من الشباب، زي ما بيذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغير واحد من أهل العلم في ترجمة المحب الطبر رحمه الله. وهذا الرجل يعني رحمة الله عليه كان من الناس اللي كان بيحب الصحابة حبا جما، نجد ذلك معظم الكتب اللي صنفها صنفها في الصحابة رضوان الله عليهم. له الرياض النضرة في فضائل العشرة اللي هم العشرة مبشرين بالجنة، له الصمت السمين في فضائل أمهات المؤمنين، اتحف ذوي القربى في فضائل ذوي القربى اللي هو ذوي القربى النبي صلى الله عليه وسلم، الرد على الرافضة، هو كان محب للصحابة. الشاهد ان هذا الرجل في يوم من الأيام خرج مع التلاميذ في سفينة رايح لجزيرة يعلم الناس، وكان صاحب فكاهة فالشاهد ابن كثير بيقول: فلما وصل إلى الأرض قفز من على السفينة فنزل على الأرض، فحاول الطلاب اللي هم ينزلوا كما صنع الرجل فعجزوا، فقالوا له: يا إمام، كيف صنعت هذا وقد بلغت من العمر 90 سنة؟ قال: سبحان الله، هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الصغر فحفظها لنا في الكبر. الجوارح دي احنا حفظناها في الصغر لله سبحانه وتعالى، فكانت لا تسخر إلا في طاعة الله وفي القرب من الله، نجد ذلك حفظها الله عز وجل لنا في الكبر. سبحانك رب. يبقى ممكن يا شباب يكون أول حفظ ربنا سبحانه وتعالى يحفظك به هو الحفظ في البدن، هو الحفظ في البدن. كذلك أيضا من الحفظ يا شباب، وده أعظم حفظ، وهنخش على الحفظ من خلال أصحاب الكهف ونطبق بأمثلة واقعية من زماننا، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في دينك، وده أعظم وأعلى وأكبر أنواع الحفظ. إن ربنا يعصمك، إن ربنا يعصمك، إن ربنا سبحانه وتعالى يحوطك برعايته فلا تقع في معصية أبدا، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يرى منك طاعة وعبادة وحفظ في الطاعة في الليل في القيام في الصلاة في القرآن في الذكر في الاستغفار في التوبة، فيحفظك في فلا يجعل أبدا للشيطان عليك فيك نصيب، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكنك أبدا من معصية بل يصرف كل جوارحك لطاعة الله سبحانه وتعالى. تخيل معي المعنى ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هو ده بقى العبد اللي بقول لكم إيه له حال ما شاء الله، فرائض ونوافل، طائع حافظ لله، حافظ لله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الودان دي لا تسمع إلا الحق، لا تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. سبحان الله، جعل الله الجوارح لا تسخر إلا في طاعته. والله لو فسد أهل الزمان لتجد إن هذا الإنسان على صلاح وقرب من الله سبحانه وتعالى بصورة لا يتخيلها إنسان، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الدين لهؤلاء الشباب. عارف حفظ لهم الدين إمتى؟ تعال معايا كده نشوف قد إيه ربنا حفظ لهم الدين، لأنهم كانوا مؤمنين، لأنهم كانوا أصحاب طاعة. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. هم آمنوا، هم حفظوا الله سبحانه وتعالى، النتيجة وزدناهم هدى. زيادة الهدى، زيادة الإيمان عصمة للعبد من الوقوع في المعصية، عصمة للعبد من الشيطان، عصمة للعبد من البعد عن الرحمن سبحانه وتعالى. بل وخد بالك بقى من اللي بعدها، وياريت نوصل كده الآيتين ببعض. قال الله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. والربط على القلب، إن ربنا يربط على قلبك فتصدع بكلمة الحق في أي مكان، تختار كلمة الحق في أي مكان، تختار الحق وطريق الحق مهما كانت الظروف. وربطنا على قلوبهم، أنا أستشعر كلمة الربط في قصة صحرة فرعون لما قالوا: اقض ما أنت قاط. والله ما تكلموا بهذه الكلمة إلا بسبب ربط الله عز وجل على قلوب هؤلاء. والله ما استعذب بلال العذاب في سبيل الله إلا بعد أن ربط الله عز وجل على قلبه، فكان لا يقول إلا أحد أحد. هو ده الربط على القلب، إن ربنا يربط على قلبك ففي وقت الفتنة تلاقي قلبك زي الأسد بفضل الله عز وجل، وتلاقيك واقف الأسود في سبحان الله. اتعرضت عليك فتنة، اتعرضت عليك معصية، قاعد على جهاز الكمبيوتر واتعرضت عليك والعياذ بالله فتن وصور عارية، تلاقيك ما شاء الله زي الأسد نعوذ بالله، وتغير قناة والعياذ بالله تبث للفحش نعوذ بالله. ايه ده هو ده الربط على القلب، ان ربنا يربط على قلبك زي ما ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلب يوسف لما قال معاذ الله. ايه ده غلقت الابواب وقالت هيت لك، او معاذ الله، عدوا معي معاذ الله، انه ربي احسن مسواي، انه الهاء تعود على الله، لا يفلح الظالمون. ايه الربط العجيب ده هو ده الربط اللي ربنا سبحانه وتعالى يربطه على قلبك كما ربط على قلوب هؤلاء، كما ربط على قلوب هؤلاء. سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. شوفوا ربنا أمركم إيه بإيه والنبي أمركم بإيه، استجيبوا لذلك. شوفوا ربنا نهاكم عن إيه والرسول نهاكم عن إيه، ابتعدوا عن ذلك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أحد أوجه التفسير في قول الله واعلموا أن الله يحول بين القلب وبين العبد وقلبه، أن الله سبحانه وتعالى عنا بها، أن الله سبحانه وتعالى يحول بين العبد وقلبه إذا دعاه للمعصية، يحول بينه وبين المعصية، يحول بينه وبين الفحشة، يمنعك عن المعصية، يمنعك سبحان الله غصب عنك هتبتعد عن المعصية، مش برضاك، أنت عايز المعصية، ولكن الله يعصمك، الله يحميك. ليه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم، لهم حال مع الله عز وجل، وده حفظ الدين. وأعظم نوع يا شباب من حفظ الدين إن ربنا يحفظ لك دينك عند موتك، يحفظ لك دينك عند موتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا على قول بعض أهل العلم هي الفتنة التي يبتلى بها العبد عند موته، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإنسان عند موته يخرج له أبوه وأمه، الشياطين تتمثل في صورة الأب والأم، ويعرضوا عليه فيقولون له يا بني مت على اليهودية فإنها خير لك، يا بني مت على النصرانية فإنها خير لك. هي دي فتنة المحية، إنك تبتلى بهذا الأمر أو فتنة الممات عند موتك تبتلى بهذا، فربنا يعصمك عند هذا الوقت ويحمي لك دينك ويعصمك في دينك ويجعل لك عمل صالح تموت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، ينجيه من هذه الفتنة. ودي أعظم أنواع الحفظ، إنما كل عبد يعصي الله سبحانه وتعالى صدقوني يا شباب هيحال بينه وبين قلبه في هذا الوقت، هيحال بينه وبين الموت على الطاعة في هذا الوقت. وأنا بقرأ في ترجمة عبد الملك بن مروان كان مر بمرحلتين في حياته. المرحلة الأولى هي مرحلة أنه كان عداه بعض أهل العلم، ذكر ذهب في السير أنه كان عالما من أعظم علماء المسلمين، حتى كانوا يقولون أنه من الفقهاء السبعة، وكانوا يقولون أنه طائع عابد لله سبحانه وتعالى. دي كانت حياته في البداية، طائع عابد، إذن تختم له خاتمة السعداء، ده طبيعي، عابد طائع. كان الناس بيقولوا إلا إن شب هذا الغلام لا يسودن على الأرض بعلمه وفقه ودينه وورعه. ولكن لما بصيت في ترجمته عند الموت، لو بصيت في ترجمته عند الموت وجدت أنه العياذ بالله وضع رأسه في التراب وقال يا ليتني ما وليت الخلافة، لأنه بعد الخلافة أول ما مسك الخلافة مباشرة سفك دماء المسلمين وسل السيف على رقاب المؤمنين، كانت من سيئاته الحجاج بن يوسف الثقفي اللي استباح المدينة 3 أيام. فأنا كنت دايما بقول إزاي هذا الرجل يبتلى بخاتمة السوء عند موته وهو كتلخ يعني بداية سعيدة. سبحان الله، لم يحفظ الله. الذهبي رحمه الله هو الحل ليه اللغز ده. أنا شايف إنسان بدأ صح بعد ذلك ختم له بخاتمة التعاسة، في حلقة مفقودة بين المرحلتين، في مشكلة. أنا قعدت أدور على في الترجمة، في مشكلة يا جماعة، إيه المشكلة؟ الذهبي قال رحمه الله في ترجمة عبد الملك بن مروان في سير أعلام النبلاء يقول وإنه لما ولي الخلافة، شوف الإنسان لما كان حفظ ربنا من البداية قد إيه كان ربنا حفظه، كان من الفقهاء السبعة، فلما ولي الخلافة نظر المصحف الذي طالما حمله في قيام الليل، طالما ختمه قبل ذلك حفظا ومدرسة وتفسيرا، نظر المصحف وقال: هذا آخر العهد بك، ثم ألقاه. فقال الذهبي: اللهم لا تمكر بنا. فعلا يا شباب، والله احنا محتاجين نقول اللهم لا تمكر بنا. إذن ده حفظ تاني، حفظ تاني. ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في دينك، انما هتتخلى عن دينك. انا عمال اقول دينك دينك، وانت اللي هتصار الدين، هتختار عكس الدين، هتميل لهواك، هتميل للدنيا. صدقني صدقني هتتعب. زي بالظبط اذا كان ده عبد الملك دوران، فالله سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم ها نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، اسم الله الاعظم، قول اهل التفسير علم والفهم، قول اخر اهل التفسير الكتاب، اتاه الله عز وجل كتاب نبي من الانبياء، فكان يعلم ما فيه من الخير والشر. فلما اتاه الله عز وجل ذلك، كان هذا الرجل كما قال بعض اهل التفسير انه بالعام بن بعوراء، ارسله موسى عليه السلام الى اهل مدين عشان يدعوهم للاسلام، فخيروه قالوا له: ها تتبع موسى وهتبقى رجل فقير وتعذب في الارض زي ما انت شايف الحال، ولا تتبع ديننا ونديك المال ونديك الكذا ونديك كذا. فانسلخ من الايات، سلخ من العلم، سلخ من الدين. دي صورة الانسان المنتكس، صورة الانسان اللي بيضيع دينه علشان الدنيا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كلمة فأتبعه الشيطان فيها تصوير عجيب. انت متخيل طريق فأتبعه الشيطان، يبقى مين اللي تقدم؟ ده هو من كتر فجوره تقدم، والشيطان بيجري عايز يلحقه، ده اصبح قائدا للشيطان. فأتبعه الشيطان فكان رغوا ان كان من المهلكين. ولو شئنا لرفعناه بها، صدقني انت لو تمسكت بدين ربنا هيرفعك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شوف المثل، الكلب معروف انه حيوان هم بطنه بس، لو اكلته دلوقتي فيل، لو اكلته دلوقتي 100 طن لحمه، اول حاجه يعملها تلاقيه طلع لسانه وعمال يلحس في الارض، لان شهوه الكلب في بطنه، همه بطنه. فربنا سبحانه وتعالى يقول هذا مثل لكل انسان بيختار الدنيا، بيختار الهوى ويترك الله سبحانه وتعالى. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. سبحان الله سبحان الله، ده مثل الانسان الذي لا يحفظ ربه تبارك وتعالى، اللي دايما بيخير طاعه ولا دنيا، دنيا. الله ولا المال، المال. الدين ولا الهوى، الهوى. يا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحفظنا ويحمينا ويهدينا. يبقى إذن الحفظ الثاني يا شباب أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك دينك. الحفظ الثالث أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك ولدك، أن ربنا يحفظ لك ولدك. يعني إيه ربنا يحفظ لي ولدي؟ صدقني أنت كل ما تكون طاع لربنا أكثر، صدقني أن كل ركعتين بتصليهم لله ده سبيل لحفظ أولادك أكثر وأكثر. كل صفحة بتقرأها من القرآن سبيل لحفظ أولادك أكثر وأكثر. طب إيه العلاقة؟ قال الله عز وجل في شأن في سورة الكهف، لو قلبنا الصفحات سريعا كده: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك، واقف يا عم الشيخ ده نسيت، لا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يا عم الشيخ انت نسيت، طب انا نسيت ايه؟ وكان أبوهما صالحا. طب ايه اللي دخل أبوهم في القصة الآن؟ انت تعرف دلوقتي ربنا جعل كلمة وكان أبوهما صالحا دي محطوطة في نص الكلام عشان يقولك أصل حفظ الأولاد كان بسبب صالح الأب. وأما الغلام، وقال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال ابن عباس: حفظهم الله تبارك وتعالى بصلاح أبيهما. ربنا حفظ الأولاد دول بصلاح الأب. نجد ذلك كان سعيد بن المسيب أو المسيب رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول لابنه: والله إنني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن يحفظ الله، رجاء أن أحفظ فيك، إنني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك إلي. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما من عبد مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه وكان ابن المنكدر رحمه الله يقول إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده فما يزالون في حفظ من الله عز وجل وستر. ليه؟ عشان أنت إنسان صالح، علشان أنت إنسان صالح. النوع الرابع من أنواع الحفظ، إحنا قلنا حفظ الجسد أو النفس، حفظ الدين، حفظ الولد. الحفظ الرابع هو حفظ وقبل ما أنسى حفظ الولد، حفظ يوسف بسبب صلاح أبيه، بسبب صلاح يعقوب. تنسوش دي، تنسوهاش. قد إيه حفظ بسبب صلاح الأب. النوع الرابع حفظ النعم. أنت ربنا سبحانه وتعالى إداك شوية فلوس، ربنا سبحانه وتعالى إداك شوية نعم كده، لو حفظت الله عز وجل فيها سيحفظه الله عز وجلك. هتنسى ربنا؟ صدقني ستزول هذه النعم. وحفظك لله عز وجل في هذه النعم إنها تسخر في طاعة الله، تطلع حق الفقراء والمساكين منها، ناس اللي بتطلعش زكاتها ونايمة عن الزكاة وتكبر دماغها وتبخل بيها، صدقني هتزول النعمة. احذر. أصحاب الجنة، ربنا قال إن الأرض دي جنة، فتخيل إن اللي يقول دي جنة ربنا. خذ الحديث ده، حديث رواه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عز وجل اختص أقواما بالنعم، ربنا يديك نعم ما بذلوها في طاعته، فإذا منعوها، في رواية فإذا بخلوا بها سلبهم الله عز وجل هذه النعم فجعلها في آخرين. أصحاب الجنة أبوهم كان رجل صالح عمل ينفق من الجنة، بس ما علمهمش إنه ما ينفقوا، نسى تربية الأولاد. فالأولاد أول ما طلعوا قالوا أبونا رجل أحمق، الكل بيقول أبونا رجل أحمق، كان مضيع الجنة على الفقراء والمساكين، وإحنا عندنا أولاد ونفقات كثيرة، سيبكم من الفقراء والمساكين. وهم بيدبروا هذا الكلام بالليل نزل عليها عذاب من السماء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فين؟ فين راحت؟ ضاعت الجنة، ضاعت النعمة. قارون أتاه الله عز وجل المال، ده قارون ده ابن عم موسى، كما قال جماهير المفسرين إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عم موسى، سبحان الله قريب منه، يعني الدين خده من موسى وتربى مع موسى عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، ولكن مع ذلك لما أتاه الله عز وجل النعمة بغى عليهم، استكبر في الأرض، ضيع حق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد، وخمس صلوات فرضهن الله عز وجل لعد في اليوم الليلة، في آخر حديث ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وحشى من قيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. قال التفسير ابن القيم رحمه الله معذرة بيقول يحشر مع قارون لأن قارون شغل ماله عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما فرعون شغلوا الملك عن طاعة ربنا، وهامان شغلت الوزارة عن طاعة ربنا، وأبي بن خلف معذرة، أبي بن خلف شغلته التجارة عن الله عز وجل. إذن نعمة، نعمة لا تحفظ الله عز وجل فيها هتزول، هتزول، احفظ الله. طيب سريعا، أنت عايز توصل إيه؟ أنا عايز أوصل إن ربنا سبحانه وتعالى إدلنا صور الحفظ دي في القرآن علشان إحنا نحفظه. شايف كلكم اترسم على وشوشكم، طب وكيف نحفظ الله؟ ربنا ذكر الحفظ في القرآن في عدة مواطن كده، نسمعها مع بعض ونتمسك بيها. أول حاجة يا شباب يا بنات، أبائي أمهات ربنا يحفظكم الصلاة، قال الله عز وجل واحد والذين هم على صلواتهم يحافظون، على الصلاة بيحفظوا، بيحفظ عليها لوقتها وخشوعها وركوعها وسجودها، ما شاء الله محافظ على الصلاة. لو اطلع الله عز وجل لوجد فيه بالفعل محافظ على الصلاة، الرجال في المساجد، النساء مش تضيع المغرب لحد ما العشاء تطرق المغرب لحد ما العشاء تأذن، لا 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 ده مش حفظ، حفظ الصلاة محافظة عليها في وقتها. قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. سريعا كده، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل والحافظون لحدود الله أي الأوامر الله، احفظ الله عز وجل في الطاعة في العبادة في القرب منه في البعد عن المعصية، الله سبحانه وتعالى هيحفظك في دينك في مالك في أهلك في ولدك في النعم التي أعطى لك في جسدك. أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعاني من هذه القصة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.